لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآله. اللهم أصبحت وأمسيت عبدا داخرا لك، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا بك، أشهد بذلك على نفسي وأعترف بضعف قوتي وقلة حيلتي، فأنجز لي ما وعدتني وتمم لي ما آتيتني، فإني عبدك المسكين المستكين، الضعيف الضرير الذليل، الحقير المهين، الفقير الخائف المستجير. اللهم صل على محمد وآله، ولا تجعلني ناسيا لذكرك فيما أوليتني، ولا غافلا لإحسانك فيما أبليتني، ولا آيسا من إجابتك لي وإن أبطأت عني، في سراء كنت أو ضراء، أو شدة أو رخاء، أو عافية أو بلاء، أو بؤس أو نعماء، أو جدة أو لأواء، أو فقر أو غناء، بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الكلام لا يزال في رمي الجمار الثلاثة، الصغرى والوسطى والكبرى، ووصل بنا الحديث إلى مسألة 435 إن شاء الله تعالى. قال حفظه الله: من ترك رمي الجمار نسيانا أو جهلا فذكره أو علم به في مكة وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي فيها، وإذا كان المتروك رمي يومين أو ثلاثة فالأحوط وجوبا أن يقدم الأقدم فواتا، ويفصل بين وظيفة يوم ويوم بمقدار يوم ويوم بعده بمقدار من الوقت. وإذا ذكره أو علم به بعد خروجه من مكة لم يجب عليه الرجوع لتداركه، والأحوط الأولى أن يقضيه في السنة القادمة بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج. شخص ترك رمي الجمرات الثلاثة عن نسيان أو جهل، نسى فما رمى يوم 11 أو ما رمى يوم 12، فنقول له إذا كنت ناسي وتذكرت وأنت لا تزال في مكة يجب عليك الرجوع إلى منى وتدارك الرمي. كذلك إذا كنت جاهل ما تعرف بأنه يجب عليك الرمي وبعدين علمت سأليث قالوا لك جماعتك الحجاج عندنا رمي يوم 11 ويوم 12، فما دام علمت وأنت في مكة يجب عليك أن ترجع إلى منى وترمي فيها. زين سيدنا، إذا كان هذا الشخص ترك رمي يومين، ترك الرمي مال يوم 11، ترك الرمي مال يوم 12، أو وجب مثلا عليه المبيت ليلة 13 ما طلع يوم 12 إلى الليل بقى، قلنا له يجب عليك أن تبيت ليلة 13 ويوم 13 هم يرمي، فهو هم نسى وما رمى يوم 13، فنسى رمي يوم أو يومين أو ثلاثة أيام. نقول له أولا يجب عليك الرجوع والتدارك، ترجع المنى وترمي، وأحوط وجوبا أن تقدم الأقدم فواتا. إذا فاتك رمي يوم 11 و12 و13 مثلا، من ترجع المنى ترمي أول مرة الأقدم فواتا اللي هن يوم 11، ذن فاتنك قبل غيرهن، وبعدها ترمي يوم 12 وبعدها ترمي 13 مثلا، فأحوط وجوبا أنه تقدم الأقدم فواتا. وكذلك تفصل بين وظيفة يوم ويوم بمقدار من الوقت، فإذا أنت مطلوب رمي يومين مو رأسا ترمي يوم 11 و12، لا ترمي يوم 11 وتأخذ شوية فاصل زمني وقت وتجي ترمي مال يوم 12 وهكذا. هذا إذا علمت بالحكم أو تذكرت وأنت لا تزال في مكة. أما إذا خرجت من مكة، يا الله تذكرت كنت ناسي، ورا ما طلعت من مكة تذكرت قلت أنا ما رميت الجمرات الموجودة في منى، ما رميت مال يوم أو رمي يومين أنا ما رميت، أو مو بس ناسي، شخص كان جاهل وعلم بعد أن خرج من مكة، علم بأن عليه الرمي. نقول له بهالحالة ما دام أنت خرجت من مكة ما واجب عليك الرجوع، لكن أحوط أو لا أحوط استحبابا أنه تقضي سنة الجاية، إذا أنت أجيت أنت تقضي، وإذا ما أجيت تطنيابة الشخص يرمي عنك. هذا إذا كان المكلف قد خرج من مكة. أما قلنا إذا كان في مكة يجب عليه الرجوع والتدارك. إذن الشخص إذا ترك رمي الجمار ناسيا للرمي أو جاهلا به، نقول له إذا كنت في مكة يجب عليك الرجوع والرمي، وإذا كنت تارك رمي يوم أو يومين أحوط وجوبا تقدم الأقدم فوات، وتفصل بين وظيفة يوم ويوم آخر بمقدار من الوقت. وإذا علمت أو تذكرت بعد خروجك من مكة ما واجب عليك ترجع، لكن أحوط أولى أنه تقضيه بالسنة الجاية إذا أنت حجيت، أو تعطي نيابة لغيرك إذا ما أجيت. طبعا ودلت على ذلك بعض الروايات، منها ما قرأناه في الدرس السابق، مثلا ما جاء عن محمد بن يعقوب بإسناده عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة، قال فلترجع فلترمي الجمار كما كانت ترمي والرجل كذلك. بعد ما جاء عن علي بن إبراهيم بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت رجل نسي الجمار حتى أتى مكة، قال يرجع فيرميها يفصل، يرجع فيرميها يفصل بين كل رميتين بساعة، قلت فإن فاته ذلك؟ قال ليس عليه شيء. كذلك ما جاء عن محمد بن عمر بن يزيد بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، قال إذا مضن أيام التشريق وما قدر يرجع فيرميها من قابل، فإن لم يحج رمى عنه وليه، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه، فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق، وإلى آخره من الروايات الدالة على ذلك. قال حفظه الله: من ترك رمي الجمار نسيانا أو جهلا فذكره، هذا إذا كان ناسي، أو علم به إذا كان جاهل في مكة، وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي فيها. وإذا كان المتروك رمي يومين أو ثلاثة فالأحوط وجوبا أن يقدم الأقدم فواتا، ياه اللي فات أول يقدمه بعد، ويفصل بين وظيفة يوم ويوم بعده بمقدار من الوقت. وإذا ذكره أو علم به بعد خروجه من مكة لم يجب عليه الرجوع لتداركه، والأحوط الأولى أن يقضيه في السنة القادمة بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج. مسألة 436: المعذور الذي لا يستطيع الرمي بنفسه كالمريض يستنيب غيره، والأولى أن يحضر عند الجمار مع الإمكان ويرمي النائب بمشهد منه، وإذا رمى عنه مع عدم اليأس من زوال عذره قبل انقضاء الوقت فاتفق زواله، فالأحوط وجوبا أن يرمي بنفسه أيضا. ومن لم يكن قادرا على الاستنابة كالمغمى عليه يرمي عنه وليه أو غيره. شخص معذور وبالتالي لا يستطيع الرمي، مثلا مريض، شخص مريض ما يقدر يروح إلى منى للجمرات ويرمي، نقول له كنت تستنيب غيرك، والأولى يستحب لك أنت أيها المريض الغير قادر على الرمي أنه تحضر عند الجمار إذا قدرت، تروح للجمرات هناك تحضر وتنطي نيابة لشخص ينوب عنك فهذا يرمي قدامك. أما إذا كنت أنت ما عندك يأس من زوال عذرك، يعني قد يكون الطيب وبعد وقت، أنت مريض قد يكون تتشافى وبعد وقت الرمي تقدر تروح ترمي، ومع ذلك أنت شنو أنطيت نيابة، نقول إذا اتفق زوال عذرك أو طبيت أحوط وجوبا أنه ترجع أنت بنفسك ترمي. أما إذا كان هذا الشخص غير قادر على الاستنابة مغمى عليه مثلا، فهذا بعد ما راح يقدر يعطي نيابة الشخص، ما راح تكون الرمي بتسبيب منه، ليش؟ باعتبار هو مغمى عليه، يقول هذا يرمي عنه وليه أو غيره، يروح الولي يرمي عنه. إذن الشخص لو كان معذورا عن رمي الجمرات الثلاث نقول له تستنيب غيرك، وعندنا استحباب أنه أنت هم تحضر وقدامك تشوفه من يرمي، يرمي بمشهد منك، هذا إذا قدرت تروح وياه للجمرات. أما إذا كان عندك مجال بعد عندك وقت وتدري أنه عذرك راح يزول راح تطيب، مرضك مو فد مرض مستعصي بحيث يفوت وقت الرمي وأنت باقي على مرضك، لا ممكن تتشافى، نقول له بالحالة إذا أنت بعد ما مأيس من زوال عذرك وأعطيت نيابة، فإذا اتفق أنه طبيت وتشافيت أحوط وجوبا كنت ترمي، تروح بنفسك ترمي. أما إذا كان الشخص مو قلنا ينطي نيابة لغيره إذا كان معذور، قال إذا كان غير قادر على الاستنابة يرمي عنه الولي. قال المعذور: الولي أو غير الولي، شخص تبرع يروح يرمي عنا. قال: المعذور الذي لا يستطيع الرمي بنفسه كالمريض يستنيب غيره. والأولى مواجب استحباب أن يحضر عند الجمار مع الإمكان ويرمي النائب بمشهد منه، وإذا رمى عنه مع عدم اليأس من زوال عذره قبل انقضاء الوقت، بعد الوقت باقي وهذا زال عذره. قال: فاتفق زواله زوال العذر، فالأحوط وجوبا أن يرمي بنفسه أيضا. ومن لم يكن قادرا على الاستنابة كالمغمى عليه يرمي عنه وليه أو غيره. هذا الاحتياط الذي ذكره سماحة السيد، قال إذا رمى عنه مع عدم اليأس من زوال عذره، النائب رمى عن هذا الشخص وهذا الشخص بعد ما مأيس من زوال عذره وبعد الوقت باقي وزال عذره طاب، سماحة السيد قال أحوط وجوبا أنه هو يرمي بنفسه. كذلك الشيخ الوحيد حفظه الله يقول: لو اتفق برؤه هذا المريض قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضا على الأحواط، هم عند احتياط وجوب أنه هو يرمي بنفسه. السيد موسى الزنجاني حفظه الله عنده بالفتوى يقول: لو استناب في الرمي وهو يرى أنه معذور ثم ارتفع عذره في زمان يسعه الرمي يجب عليه أن يرمي بنفسه. كذلك الشيخ الفياض حفظه الله هم يفتي بأنه كون هو بنفسه يرمي، فيقول: وإذا كان غير متمكن لمرض أو نحوه من الموانع التي لا يرجو زوالها إلى المغرب استناب غيره، فإذا اتفق برؤه قبل زوال الشمس رمى بنفسه. السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره أيضا يحتاط احتياطا وجوبيا بأنه يرمي بنفسه، فيقول: لا بد في جواز الاستنابة وإزاء التبرع من اليأس عن القدرة في تمام اليوم، ولو اتفقت القدرة بعد تحقق الرمي من الغير فالأحوط وجوبا تداركه بنفسه. إذن ما عندنا واحد من الفقهاء نقدر نرجع له ويقول إذا اتفق زوال العذر ما يرمي ويكتفي برمي النائب. سماحة السيد السيستاني حفظه الله يحتاط احتياطا وجوبيا بالرمي للمنوب عنه كن هو يروح يرمي بنفسه. الشيخ الوحيد كذلك يحتاط احتياطا وجوبيا. السيد موسى الزنجاني يفتي، الشيخ الفياض أيضا يفتي، وسماحة السيد الحكيم قدس سره يحتاط احتياطا وجوبيا. مسألة 437: من ترك رمي الجمار في أيام التشريق متعمدا لم يبطل حجه، والأحوط وجوبا أن يقضيه في العام القابل بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج. هسه ذكرنا بالمسألة المتقدمة شخص ترك رمي الجمار نسيانا أو جهلا، هسه هنا لا، ترك رمي الجمار متعمدا، فهذا إذا ترك رمي الجمار متعمدا نقل لحجك ما باطل باعتبار أنت كملت الحج. صحيح أنت تركت هذا الواجب، لكن حتى لو كنت متعمد لا يبطل حجك. هاي مو مثل جمرة العقبة، فنقول لك حجك هنا مو باطل، وبالتالي أحوط وجوبا تقضيه في العام القابل بنفسه إذا حج بنفسك إن حججت، وإذا ما حجيت لا تعطي نيابة لشخص يرمي عنك. إذن الشخص لو ترك رمي الجمار متعمدا نقول لحجك مو باطل، بس نحتاط احتياطا وجوبيا بأنه أنت بالسنة الجاية تجي ترمي الجمرات تقضي الرمي. قال أنا بالسنة الجاية ما أقدر أجي بعد، ما ينطوني التصريح، نقول له أعطني إياه بالشخص آخر يرمي عنك. كذلك رأي الشيخ الوحيد حفظه الله يقول لا يبطل الحج بترك الرمي ولو كان متعمدا، ويجب على الأحوط قضاء الرمي بنفسه أو بنائبه في العام القابل. الشيخ الفياض حفظه الله يقول رمي الجمار الثلاثة في اليوم الحادي عشر والثاني عشر واجب، ولكن إذا تركه الحاج عامدا وملتفتا إلى وجوبه حتى مضى وقته لم يبطل حجه، وهل يجب عليه قضاؤه في العام القادم إما بالمباشرة أو بالاستنابة؟ والجواب لا يجب قضاؤه على الأظهر وإن كان أولى وأجدار. إذن السيد السيستاني حفظه الله يحتاط احتياطا وجوبيا بأن يقضيه في العام الجاي العام القابل بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج، بينما الشيخ الفياض حفظه الله يقول لا يجب قضاؤه على الأظهر بالسنة الجاية وإن كان أولى وأجدر، فاستحبابي عنده أولى استحبابي، الأولى والأجدر أن يقضيه لكن مو واجب. فسمعت الشيخ الفياض لا يقول بوجوب القضاء في السنة الجاية في السنة القادمة. نعم، قال مسألة 437 من ترك رمي الجمار في أيام التشريق متعمدا لم يبطل حجه، والأحوط وجوبا أن يقضيه في العام القابل بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحوج. قال فصل في أحكام المصدود والمحصور وما يلحق بهما. هذا الفصل يتكلم عن المصدود وعن المحصور. المصدود هو شخص بعد ما تلبس بالإحرام منع العدو أو غير العدو منعه من أن يصل إلى الديار المقدسة، ما خلوا يجيب لا مناسك عمرة ولا مناسك حج، مرة يمنعوه عنهن اثنينهن، مرة يمنعوه بس عن العمرة، مرة يمنعوه بس عن الحاج. وراح تجي أحكام هذا المسدود، بينما المحصور لا، بعد ما يتلبس بالإحرام يمنع المرض من الوصول إلى الأماكن المقدسة، يتمرض وما يقدر يروح للأماكن المقدسة حتى يجيب أعمال العمرة أو الحج. فإذا المحصور هو الذي يمنعه العدو من الوصول إلى الديار المقدسة بعد التلبس بالإحرام، هذا المسدود. والمحصور هو الذي يمنعه المرض أو نحو المرض من الوصول إلى الديار المقدسة لتأدية الأعمال أيضا بعد التلبس بالإحرام، كل كلامنا بعد ما يتلبسون بالإحرام. قال حفظه الله أحكام المصدود، أول مرة يتكلم عن المصدود. مسألة 438 المصدود هو الذي يمنعه العدو أو نحوه من الوصول إلى الأماكن المقدسة لأداء مناسك الحج أو العمرة بعد تلبسه بالإحرام. جاء عن محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال المحصور غير المصدود، وقال المحصور هو المريض، والمصدود هو الذي يرده المشركون كما ردوا رسول الله صلى الله عليه وآله، ليس من مرض إلى آخر الرواية. فإذن الرواية تذكر أنه المصدود يصاد بالعدو بعد تلبسه بالإحرام، والمحصور يمنع من الذهاب إلى الديار المقدسة بسبب المرض، المرض منعه. قال: المصدود في العمرة المفردة إذا كان سائقا للهدي جاز لها التحلل من إحرامه بذبح هديه أو نحره في موضع الصد، وإذا لم يكن سائقا وأراد التحلل لزمه تحصيل الهدي وذبحه أو نحره، ولا يتحلل بدونه على الأحوط وجوبا، والأحوط لزوما ضم الحلق أو التقصير إلى الذبح أو النحر في كلتا الصورتين. إجا المصنف يفصل لنا مرة مصدود في عمرة مفردة، مرة مصدود في عمرة التمتع، مرة مصدود في حج التمتع. فأول مرة يتكلم عن العمرة المفردة، قال شخص أحرم للعمرة المفردة ومنع العدو ما خلاه يوصل للديار المقدسة، هذا يقول مرة يكون أكو عنده هدي سائق للهدي ويا جايبه يا هدي، ومرة ما عنده هدي. فإذا جايب الهدي مالته ويا يصير يذبح الهدي مالته ويتحلل من إحرامه. وين صده؟ في مكان الصيد، يذبح الهدي مالته ويتحلل من إحرامه. أما إذا ما كان سائق للهدي، ما كان عنده هدي وراد يتحلل، نقول له يجب عليك تحصيل الهدي، تشتري هدي شاة أو بقرة وتذبحن وتتحلل، أو تشتري بعير وتنحره، ناقة تنحرها وتتحلل، أما بدونهن لا تتحلل على الأحوط وجوبا. إذن إذا كان سائق للهدي نقول له اذبح الهدي مالتك، أو نحره إذا كان مما ينحر، وتحلل من إحرامك اللي أحرمته ومنعوك ما خلوك توصل للديار المقدسة. وأما إذا ما كان سائق للهدي وراد يتحلل، نقول له يجب عليك أن تحصل هدي، تشتري والذبحة أو تنحره، وبدون هذا الهدي ما تقدر تتحلل على الأحوط وجوبا. زين، بس يذبح؟ قال لا، أحوط لزوما أنه يضم الحلق والتقصير للذبح بالصورتين اثنينهن. الصورة الأولى إذا كان سائق للهدي نقول له اذبح هديك، وأحوط لزوما احلق أو قصر. وإذا ما كان سائق للهدي نقول له يجب عليك أن تحصل الهدي، تشتري والذبحة أو تنحرة، وتضم إليه الحلق أو التقصير على الأحوط لزوما وتتحلل من إحرامك. خلينا نطبق هذا المقدار. قال: المصدود في العمرة المفردة، هذه مسألة 439، المصدود في العمرة المفردة إذا كان سائقا للهدي جاز له التحلل من إحرامه بذبح هديه أو نحره في موضع الصيد، وإذا لم يكن سائقا وأراد التحلل لزمه تحصيل الهدي وذبحه أو نحره، تحصيل الهدي وذبحه أو نحره، ولا يتحلل بدونه على الأحوط وجوبا، والأحوط لزوما ضم الحلق أو التقصير إلى الذبح أو النحر في كلتا الصورتين، الصورة الأولى إذا كان سائق للهدي، والصورة الثانية إذا ما كان سائق للهدي وراد يتحلل. فنقول له بالأولى سائق للهدي تذبح وتنحر وتضم الحلق والتقصير على الأحوط لزوما، بالصورة الثانية اللي أنت ما سائق للهدي واجب عليك تحصل الهدي والذبحة أو تنحرة وتضم له الحلقة والتقصير على الأحوط لزوما، لما ورد عن أبي جعفر عليه السلام قال: المصدود يذبح حيث صد، وين ما انصد يذبح. زين، هذا حكم المسدود في العمرة المفردة. اجنه بيتكلم عن المسدود في عمرة التمتع. قال حفظه الله: وأما المسدود في عمرة التمتع فإن كان مسدودا عن الحج أيضا فحكمه ما تقدم، وإلا كما لو منع من الوصول إلى البيت الحرام قبل الوقوف خاصة، قبل الوقوفين خاصة، فلا يبعد انقلاب وظيفته إلى حج الإفراد. الشخص إذا أحرم من الميقات ورايح إلى مكة حتى يجيب عمرة تمتع، فهذا الشخص مرة ممنوع من الذهاب إلى مكة لأداء أعمال العمرة، وكذلك ممنوع من الذهاب إلى عرفات والمشعر حتى يؤدي أعمال الحج، فمسدود عنهن اثنينهن. بعد ما أحرم من الميقات منعوه، لا يقدر يوصل لمكة حتى يجيب أعمال العمرة، ولا يقدر يوصل إلى عرفات حتى يجيب أعمال الحج. ومرة لا يقدر يروح إلى عرفات ويجيب أعمال الحج، بس ما يقدر يروح إلى البيت الحرام، إلى مكة ممنوع. فنجي على الحالة الأولى اللي هو ممنوع هم عن الذهاب إلى مكة للإتيان بأعمال العمرة، وهم ما يخلوا يصعد إلى عرفات. نقول لحالك حال من كان مسدود في العمرة المفردة، شنو هو؟ مرة يكون سائق للهدي، نقول له اذبح الهدي مالتك أو نحره وحل من إحرامك. ومرة ما يكون سائق للهدي، فنقول له إذا ردت أن تتحلل يلزمك تحصيل الهدي والذبحة أو النحرة، وتضم الحلق والتقصير على الأحوط لزوما للصورتين. الصورة الأولى إذا ما كان، الصورة الأولى إذا كان عندك هدي وذبحته أو نحرته، والصورة الثانية إذا ما كان عندك وقلنا لك تشتري هدي واشتريته وذبحته أو نحرته، هم أحوط لزوما الضم للحلق أو التقصير. هذا إذا كان المكلف ممنوع من الذهاب لأداء أعمال العمرة، وممنوع من الذهاب لأداء أعمال الحج أيضا. أما لا لو كان ممنوع فقط من الذهاب إلى مكة، ما يقدر يجيب أعمال عمرة التمتع، وبعد الوقوفين مصاير وقتهن، فنقل له ينقلب حجك إلى إفراد، فتتوكل تروح إلى عرفات، تقف عرفات، وينقلب حجك إلى حج إفراد. من حج تمتع انقلب حجك إلى إفراد، لأن التغير قادر على الإتيان بأعمال العمرة، عمرة التمتع. إذن الشخص لو كان مسدود في عمرة التمتع، فإذا كان مسدود هم عن الحاج، حال حال الصد في العمرة المفردة، عنده هدي سايقه وياه، نقول له اذبحه او نحره وضم له الحلق والتقصير على الاحوط لزوما وتحلل. ما كان سايق للهدي ورادي يتحلل، نقول له يجب عليك تحصيل الهدي والذبحه وتنحره في موضع الصد، واحوط لزوما نضم له الحلقه والتقصير. اما اذا كان لا فقط ممنوع عن الذهاب الى مكه للاتيان باعمال العمره، نقول له توكل بعد روح العرفات، ما دام انت الان بعد عندك وقت وانصديت قبل الوقوفين، نقول له توكل روح الى عرفات وقف معهم وينقلب حجك الى افراد. قال: واما المسدود في عمره التمتع، نقسمها الى قسمين، مره مسدود هم عن الحج فوق ما هو مسدود عن العمرة مسدود عن الحج، ومرة فقط مسدود عن الوصول إلى البيت الحرام فيقدر يروح العرفات. قال فإن كان مصدودا عن الحج أيضا فحكمه ما تقدم، يعني سائق للهدي يجوز له يتحلل بذبح الهدي أو نحره وأحوط لزوما يضم له الحلق والتقصير، وإذا لم يكن سائق وراد أن يتحلل أيضا يجب عليه تحصيل الهدي أو يذبح أو نحره وأحوط لزوما يضم له الحلق والتقصير. قال فحكمه ما تقدم. وإلا شنو وإلا؟ يعني لو لم يكن مصدودا من الحج، يعني مصدود فقط عن المسجد الحرام، ما يخلوا يصلي الكعبة المشرفة فما يقدر يجيب أعمال العمرة. قال وإلا كما لو منع من الوصول إلى البيت الحرام قبل الوقوفين خاصة فلا يبعد انقلاب وظيفته إلى حج الإفراد، يروح يقف عرفات وإلى مزدلفة ويكمل أعماله وحج يصير حج إفراد. ومسألة 440 يأتي الحديث عنها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.